أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا ولله الحمد في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة مؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو شرح تأليفه، يعني المتن والشرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ونحن نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن لو سألك إنسان وقال: ما معنى العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ أنت عندك عقيدة؟ تقول: نعم عندي عقيدة. ما هي العقيدة؟ في عقيدة في الله، عقيدة في أمور الدنيا، عقيدة في أمور الآخرة، ما هي عقيدتك؟ يقول العلماء رحمهم الله: العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه، ما يعتقده الإنسان في قلبه، هذه العقيدة، ما يعتقده الإنسان في قلبه. لكن قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، قد يكون اعتقاده هذا صحيح وقد يكون اعتقاده خطأ. لكن متى يكون صحيح؟ إذا جاء هناك علم، إذا جاء هناك علم فإن الاعتقاد يكون صحيح. والعلم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا يا إخوان العقيدة ما هي؟ ما يربط الإنسان عليه قلبه، ما يحكم الإنسان به في قلبه. حكمت أن هذا الرجل تاجر لكن تبين لي أنه فقير، حكمت أن هذا الرجل عالم لأنه أفتى في مسألة لكن تبين أنه جاهل. ولذلك العقيدة يا إخوان قد يعتقد الإنسان شيئا وهو غير صحيح. لكن ما هو الذي يصحح العقيدة؟ العلم. الذي يصحح العقيدة العلم. إذن ما هو الفرق بين العقيدة والعلم؟ ما هو الفرق بين العقيدة والعلم؟ العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، العلم تدرك الشيء على ما هو عليه. يعني أخبرك فلان أن اسمه أحمد بن علي، فأنت علمت أحمد بن علي، هذا أحمد بن علي، أدركته وعرفته أنه أحمد بن علي. أو أخبرك أيضا بطريق الفندق، هذا الفندق اسمه كذا وكذا، صار عندك علم، قبله جاهل. أيضا العلم يا إخوان هو ما يدرك الشيء على ما هو عليه. طيب العقيدة؟ أن تعقد بقلبك عليه، يعني العقيدة قريبة منه، تعقد بقلبك على هذا العلم، إما أن تثبته وإما أن تنفيه. ولذلك العقيدة أيها الإخوة العلماء اختلفوا أيهما أعم، هل هو العقيدة أو العلم؟ فبهذا التعريف العقيدة أعم، العقيدة أعم، من حيث إنه قد يصيب الإنسان الحق والواقع وقد لا يصيبه، لكن العلم يصيبه قطعا، العلم يصيبه قطعا. وأيضا هي أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة ما هي؟ حكم. العقيدة حكم، ولهذا فسرها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم هو العقيدة، فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق، وإلا فهي باطلة. ولذلك عرفنا يا إخوان أن العلم يطابق الواقع، لكن العقيدة قد تخالف الواقع وقد تصيب الواقع. إذن نريد أن نأخذ تعريف للعقيدة. لو سألك ولدك أو سألك أحد الإخوان ما هي العقيدة، تقول حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، لكن إن طابق العلم فهو صحيح، وإن خالف العلم فهو جهل. مثلا الإنسان يأتي لقبر الولي وعنده اعتقاد أن هذا الولي يسمعه، أن هذا الولي ينفعه، أن هذا الولي كذا وكذا، لكن إذا جاءه علم وخبر أن هذا الولي هل يسمعك، هذا الولي هل يبصرك، هذا الولي هل يستطيع أن ينفع نفسه، هذا الولي هل طلب منك أن تطلب منه، لا، الذي طلب منك القادر الحي الذي لا يموت الله عز وجل. فالعقيدة حكم الذهن الجازم، لكن قد يجزم الإنسان على شيء وهو غير صحيح. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعرف الفرق بين العقيدة وبين العلم، وهذا مراجعة لدرسنا السابق، وعرفنا أن عقيدتنا ما هي، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدة السلف الصالح الذين هم خير القرون، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأول شيء من الإيمان نؤمن بالله، نؤمن بربوبية الله عز وجل، ونؤمن بألوهية الله عز وجل، ونؤمن بأسمائه وصفاته. هذه أهم العلم، أهم العلم وأهم العقيدة أن يكون عندك علم بربوبية الله. ولعلكم تذكرون البارح توسعنا فيها بعض الشيء، أن الربوبية تتضمن الخلق والملك والتدبير. الربوبية مثلا إذا قلت الحمد لله رب العالمين، أنت الآن معترف، ما معنى الحمد لله؟ الثناء، الثناء على الله عز وجل، تثني على الله بأي شيء؟ بكماله في الصفات، كماله في الأسماء. أنت تمدح واحد إذا كان شجاع، تمدح إنسان إذا كان كريم، تمدح إنسان إذا كان عالم. لكن ربنا سبحانه وتعالى كل صفات الكمال له سبحانه وتعالى، فنحن نمدحه ونثني عليه بهذه الصفات، نثني على الله عز وجل ونمدحه ونحمده لأجل أنه تفضل علينا بأشياء كثيرة، دينية ودنيوية، باطنة وظاهرة. فنحن نقول الحمد لله. لماذا تحمد الله؟ لأنه هو الذي خلقني، وهو الذي يملكني، وهو الذي يدبرني. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان إذا قرأ رب يعرف أن الله هو المالك الخالق المدبر. وتكلمنا بالأمس عن هذه الأدلة الكثيرة، وأيضا نؤمن بألوهية الله عز وجل. لعلكم تذكرون ما معنى الإله، ما معنى الإله؟ ربنا إله، الله هو الإله، ما معنى إله؟ المعبود، الإله هو المعبود. لكن قلنا إن المعبود تذلل ومحبة، تذلل ومحبة، تخاف منه لو عصيته، وأيضا تحبه لأنه هو الذي يعطيك، كما أن الابن الصغير يحب أباه لأنه ينفق عليه ويعطيه. فأنت أيضا تتذلل لله عز وجل وتحبه، فإذا تذللت له وأحببته قدمت رضاه على رضا نفسك، على رضا الوالدين، على رضا جميع الخلق، لأنه هو الذي خلقك. فالعبادة تكون لله وحده سبحانه وتعالى، الدعاء والخشوع والصلاة وكل الأوامر. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم لنعرف ما يرضي الله عز وجل. وأيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، أسماء حسنى. ما معنى كلمة حسنى؟ أيوة، يعني هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل ما في أحسن منها، أسماء الله عز وجل ليس هناك أحسن منها، وأيضا له صفات كاملة، صفاته كاملة ليس فيها نقص، كما قلنا ابن آدم يا إخوان كل شيء فيه نقص، عقله ناقص، سمعه ناقص، بصره ناقص، قوته ناقصة، ملكه ناقص، تدبيره ناقص، كل شيء في ابن آدم ناقص، لكن ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فسمعه يشمل السماوات والأرض ومن فيهن، بصره أيضا يدرك هذه الأشياء كلها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. البارح وقفنا عند الفرق بين الأسماء والصفات، الله له أسماء وصفات، ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ هذا الذي نريد أن نعرفه في درسنا الليلة إن شاء الله. الأسماء يا إخوان، الأسماء هي التي تسمى الله بها. من هو الذي سمى الله؟ هو الذي سمى نفسه ولا نحن سميناه؟ أيوة، هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى. فالأسماء الله تسمى بها، قال أنا اسمي كذا وكذا وكذا، وأيضا الصفات التي وصف الله بها نفسه، الأسماء التي تسمى الله بها، قال أنا هذه أسمائي. ولذا ورد في الحديث أن لله 99 اسما، لكن هذه الأسماء ليست هي كل أسماء الله، أسماء الله أكثر من 99، ولكن هذه الأسماء 99 إذا قرأتها وعرفت معانيها ودعوت الله عز وجل بها فإنه يستجيب لك. هذه الأسماء 99، ولا ربنا له أكثر من 99، ولذلك نقول في الحديث الصحيح الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الذي أيضا أخبرنا أننا نتعلم هذا الحديث، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا دليل أن هناك أسماء لله عز وجل لا نحيط بها، كما أننا لا نحيط بذات الله عز وجل، كذلك أيضا لا نحيط بجميع أسمائه إلا ما علمنا الله، ولا نحيط بشيء ولا نعرف شيئا من صفاته إلا ما علمنا الله عز وجل. فالله له أسماء حسنى تسمى الله بها، وصفات كاملة، لكن ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ الصفات أعم من الأسماء، الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، لكن ليس كل صفة متضمنة للاسم، ولأن الاسم مشتق من الصفة، الاسم مشتق من الصفة. فمثلا العليم، اسم الله عز وجل العليم مشتق من العلم، وهذا فالقول الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصدر والفعل مشتق منه واسم الفاعل مشتق منه واسم المفعول مشتق منه، وهذا نصف الله، ولهذا نصف الله بأنه صانع، نصف الله عز وجل بأنه صانع، كما قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لا نسميه الصانع، لا نسمي ربنا الصانع، لكن نقول من صفاته أنه صانع. لماذا؟ لأنه قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي صنعك أنت، صنع السماوات، صنع الأراضين، أتقنها سبحانه وتعالى، لكن لا نسميه الصانع. كذلك أيضا نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يستهزئ بالمنافقين، يستهزئ بالمنافقين، لكن لا نسميه المستهزئ. كذلك نصف الله عز وجل بأنه يمكر بمن مكر به وبأوليائه ولا نسميه الماكر. ونصف الله تعالى بأنه متكلم ولكن لا نسميه بالمتكلم. لماذا لا نسميه بالمتكلم؟ لأن الكلام في حد ذاته، الكلام في حد ذاته صفة عليا، لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما لله، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر أو بما ليس خير، وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك. لذلك لم يأتي المتكلم اسما من أسماء الله عز وجل. والكلام المطلق أيضا إخوان، الكلام المطلق قد يكون قويا بليغا وغير بليغ، وحسنا وغير حسن، ولذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق، بل يخبر عنه بأنه متكلم. أيضا يوصف الله تعالى بأنه مريد، لأن الله تعالى قال فعال لما يريد، لكن لا يسمى الله به، لأن الإرادة قد تكون خيرا وقد تكون شرا، وقد لا تكون خيرا ولا شرا، والله منزه عن إرادة لا خير فيها. فكل إرادة الله خير، كل شيء يريده الله خير، وأما مراده ففيه خير وشر. فمثلا كل مخلوق هو بإرادة الله، وليس كل المخلوقات خيرا، ففي المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهها، لكن إرادة الله لها لا شك أنها خير، لأن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة. إذن الصفات أوسع وأعم من الأسماء، الصفات هذا من أهم الفروق التي بين الاسم والصفة. طيب، هل نسمي الله عالم؟ هل نسميه عالم سبحانه وتعالى؟ لكن هو عليم بكل شيء ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا نسميه عالم، لكن نقول عليم. لا نقول عالم ولكن نسميه عليم. لماذا؟ لأنه عالم بكل شيء، لأن العليم أبلغ من العالم، العليم أبلغ من العالم، لكن نخبر عنه بأنه عالم، لكن لا نسميه به. ولذا إذا أطلقت أسماء الله تعالى على غير الله فإن قصد المعنى حرم، وإن كان مجرد علم فلا بأس. ولهذا من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم حكيم ابن حزام والحكم، أما إذا قصد المعنى فلا يجوز. فلما كني أبو شريح بأبي الحكم منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قرنت أو لم تقرن، فالكلام على المعنى. الآن عرفنا أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، أسماؤه حسنى وصفاته كاملة، والصفات أعم من الأسماء. لكن هل يجوز أن نقسم بالصفة ولا لا نقسم إلا باسم الله عز وجل؟ القسم بصفة الله تعالى يجوز، إذا أقسمنا بصفة الله تعالى يجوز، وقد جاء ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تقول صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ صلوا عليه يا جماعة، لا تحسب لأنفسكم الأجر، هذه الجلسة فيها أجر كبير، تعلم العلم والفائدة، ومنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه واحدة الله يعطيك 10، نعمة، نعمة كبيرة، أنت تنفق ريال ويعطيك 10 ريالات، ما أحسن ديننا دين الإسلام، كله خير يا إخوان. القسم بصفة الله تعالى يجوز،
ما هو الدليل؟ نحن اتفقنا يا إخوان إن عقيدة أهل السنة والجماعة كلها مبنية على الأدلة من القرآن ومن السنة. فإذا قال لك إنسان عن شيء من صفات الله وأسمائه قل هات الدليل، هل هذا صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا، ومقلب القلوب، مقلب القلوب صفة، لا ومقلب القلوب. وكذلك أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله والذي نفسي بيده، نفوسنا بيد الله ولا لا؟ يستطيع أن يقبض أرواحنا الآن في ساعة؟ نعم يستطيع أن يقبضها في ساعة. فيجوز أن نقول وعزة الله، ويجوز أن نقول وقدرة الله. والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال عدونا، عدونا الشيطان الرجيم إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا قسم، هذا قسم بدليل أن جوابه قرن باللام ونون التوكيد. فيجوز أن تقسم بكل صفة من صفات الله عز وجل، لكن نقسم بكل صفاته المعنوية ولا الذاتية؟ المعنوية. نقسم بصفات الله عز وجل المعنوية كعلم الله وحياة الله وما أشبه ذلك. الصفات ما هي؟ ما هي الصفات التي نقسم بها؟ أيوة نعم، المعنوية. المعنوية. الصفات غير المعنوية لا يجوز أن نقسم بها. الذاتية كأن تقول ويد الله، لا يجوز أن تقول ويد الله. أما وجه الله فلأنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات صح أن نقسم، فنقول أقسم بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. لكن الصفة يا إخوان، الأصل في الصفة، الأصل في الصفة أنها ما قامت بالموصوف، والإخبار ما أخبر به عن الشيء، والخبر أوسع من الاسم، إذ يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولكن لا تسميه به. فالصانع يخبر به ولا يحلف به. ويتفرع عن هذا الكلام أنه لا يوجد، هذه فائدة يا إخوان، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يوجد في أسماء الله عز وجل اسم جامد لا يدل على صفة. هذه فائدة نستفيدها الليلة، يكفينا لو ما عرفنا إلا هذه الفائدة. لا يوجد في أسماء الله عز وجل اسم جامد لا يدل على صفة، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى، فضلا عن أن يكون معنى حسنا. يعني مثال الجامد، مثال الاسم الجامد أسد. وكذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس خالد، فهذا الاسم غير متضمن للصفة، لأن الله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وربما نسمي شخصا عبد الله وهو من أفجر عباد الله فليس عبدا لله، وربما نسمي شخصا محمد وهو مذمم ليس عنده خصلة حميدة، لكن أسماء الله متضمنة للمعنى. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات، وهو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى. فأول وأول ما يدخل في ذلك اسم الله، مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن اسم الله ليس بمشتق بل هو مجرد علم. يقول الشيخ ابن عثيمين نقول لهم سبحان الله، إن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، فكيف تقولون إنه مجرد علم؟ وهذا أولى ما يكون وأول ما يكون من الأسماء التي هي حسنى فهو مشتق، والمعنى المشتق الذي يدل عليه اسم الله هو الألوهية، وهذا كاف. طيب، نريد أن نعرف ضابط يا إخوان، الضابط في تمييز الأوصاف التي تضاف إلى الله. ما هو الضابط في تمييز الأوصاف التي تضاف إلى الله بأنها أسماء أو صفات أو أفعال؟ إذا كان الشيء مشتقا فهو دائر بين أن يكون اسما أو يكون صفة، يعني مجرد أن يوصف بهذا الوصف. أما إذا كان صفة فإنه لا يمكن أن يكون اسما، مثل إرادة الله، مشيئة الله، هذه لا يمكن أن تكون اسما لأنها وصف. ومن ذلك قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. ما معنى ذو الرحمة؟ أي صاحب الرحمة. فالفرق بين الاسم والصفة، إذا كان المضاف إلى الله صفة فإنه لا يكون اسما، وإذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر. فلو قلت إن الله متكلم فلا نقول المتكلم اسم من أسماء الله، لكن هو خبر فاعل. هناك صفة كاشفة وصفة مقيدة، صفة كاشفة وصفة مقيدة. ما هي الصفة الكاشفة؟ التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره. فمثلا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة كاشفة، لأنك لو قلت إنها صفة مقيدة لكان لنا ربان: رب خالق ورب غير خالق. فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني مبينة للحقيقة. فالرب هو الخالق. وأيضا مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا نقول مفهوم، إذ لم يردنا تحصنا فإننا نكرههن، لأن هذه صفة كاشفة، يعني أنهن يردن التحصن وأنتم تكرهونهن على البغاء، وهذا لا يليق. لكن الشيخ رحمه الله يقول: هذا علم ربما يكون فيه في معرفته بعض الصعوبة، لكن يقول الشيخ: أهم شيء عندي العقيدة، أهم شيء عندي العقيدة، وأنا أحرص بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري في باب العقيدة لقواعد، لأن الكلام على كل صفة بمفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، هو الأدب مع الله ورسوله. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: نؤمن بوحدانية الله عز وجل، يعني نؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أنه واحد لا يشبهه أحد، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ولذلك كلنا نقول: وحده لا شريك له، لا شريك له في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، لأنه لا يمكن توحيد إلا بهذا، هو واحد، الله واحد ليس اثنين. فنحن نوحده في الربوبية: الخلق والملك والتدبير والعبادة والأسماء والصفات الحسن والكمال فيها. ولذلك التوحيد لا بد أن يكون له ركنان: الأول إثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه، إثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه، وذلك لأن النفي عدم محض والإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا قائم في البيت فهذا نفي محض فهو عدم، وإذا قلت فلان قائم في البيت أثبت قياما في البيت لكنه لا يمنع المشاركة، فقد يكون فيه شخص آخر قائم غير فلان. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا فلان هنا صار التوحيد، وهو أنك وحدت فلانا بالقيام فنفيت القيام عن غيره وأثبته له. إذن لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات. فنوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا جاء كلام العلماء رحمهم الله في مسألة الصفات أننا نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذا النفي والإثبات يا إخوان في قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا نفي وإثبات. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعترف ونعتقد اعتقادا جازما مبنيا على العلم أن الله رب السماوات والأرض. ما معنى رب السماوات والأرض؟ خالقهما ومالكهما ومدبرهما، لأننا عرفنا أن الرب هو الخالق المالك المدبر. وأيضا ما بينهما، ذكر الله تعالى ما بينهما على أنه عديل للسماوات والأرض، وكان الإنسان في الأول يتصور أنه ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسماوات والأرض في العظمة والقوة، لكن بعد أن ترقى الناس في العلم أي في علم الكون تبين أن بين السماء والأرض أشياء يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض. سبحان الله، يعني الإنسان لا يتصور أن فيها أكبر من السماوات والأرض، فيها أكبر من السماوات والأرض، لكن يقول الشيخ رحمه الله أن توسع العلم تبين أن بين السماء والأرض أشياء عظيمة يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض. نجد في القرآن الكريم قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، فكيف ربنا نص على ما بينهما مع أنه فضاء لا نشاهد إلا نجوما وقمرا وشمسا؟ نقول بين السماء والأرض، انتبهوا يا إخوان، بين السماء والأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتضي أن يكون معادلا للسماوات والأرض. ولهذا تجد الناس الآن كل وقت يطلعون على أسرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم عنها الناس من قبل. إذن إذا قال قائل ما مدى صحة الحديث الذي يقول ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وما بين كل سماء 500 عام؟ هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. هذا الحديث صحيح ولا لا؟ مسافة 500 عام ما بين الأرض هنا إلى سماء الدنيا، يعني لو أن الإنسان مشى من الأرض إلى 500 عام، لا إله إلا الله. وما بين كل سماء وسماء، السماوات 7، مسافة أيضا 500 عام. هذا ملك عظيم يا إخوان، هذا ملك عظيم، الملك لله سبحانه وتعالى. هل هذا الحديث صحيح؟ وإلا ليس بصحيح. هذا رواه الترمذي في سننه. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الحديث صحيح، صححه العلماء رحمهم الله وتلقوه بالقبول، لكن بعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا، يعني أكثر من 500 عام. يقول بعض المعاصرين أنكر هذا الحديث، يقول إن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا، لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث، لكن نحن نبقى على الحديث حتى يثبت خلاف ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض شيء عظيم، وهو أعظم من ذلك، وما بين السماوات والأرض مثل خلق السماوات والأرض أيضا شيء عظيم. لمن تكون العبادة؟ لمن نكون عبيد مذللين عبيد له سبحانه وتعالى؟ نتذلل له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ولذلك قال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر لعبادته يعني اصبر، لكن أيهما أبلغ، اصبر أو اصطبر؟ اصطبر. اصطبر أبلغ من اصبر، لأن اصطبر أصلها استبر بالتاء، لكن قربت التاء طاء لعلة تصرفية، علماء الصرف، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكلمة الاصطبار تدل على معاناة الصبر، فهي أبلغ من كلمة اصبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا. لماذا خلقتنا يا رب؟ لماذا خلقتنا في هذه الدنيا؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا نؤمن بالله عز وجل، ونؤمن بكماله وصفاته، ونصدق ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هذا نفي بمعنى النهي، وإتيان الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأن الاستفهام المراد به النفي قد أشرب به معنى التحدي، أشرب معنى التحدي، فكأنه يتحدى المخاطب هل تعلم له سميا. البارح قلنا ما معنى سميا؟ مشابها ونظيرا. هل تعلم لله أحد يشابهه؟ لا. النظير؟ لا. من الذي يستطيع أن يخلق السماوات والأرض؟ ولذلك الآية العظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالربوبية في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية، وبعضهم يطلق عليه توحيد العبودية، وهو بمعنى واحد، فهو باعتبار الإنسان توحيد عبودية، وباعتبار الله عز وجل توحيد ألوهية. ومعنى هل تعلم له سميا هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. فنحن نؤمن بأن الله لا إله إلا هو. نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله نحرص على أن يكون كلامنا هو نفس الدليل، كلامنا هو نفس الدليل. فهنا آية الكرسي تضمنت أسماء وصفات، فلم نقل نؤمن بأن الله الحي القيوم وما أشبه ذلك، ولكن سقنا الآية، فصار الآن الحكم داخل الدليل. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله تفسير آية الكرسي. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.